إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعث الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلائق لتحقيق غاية عظيمة نبيلة جليلة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. للحياة قصة، قصة طويلة فيها كفاح وجهاد ونضال وقتال، فيها أرواح أزهقت ودماء أريقت وأقوام شردوا وأخرجوا من دورهم وممتلكاتهم، وفرق بينهم وبين أوطانهم وأموالهم وأبنائهم، كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. للحياة قصة، قصة صراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر، قصة صراع بين أولياء الله وأولياء الشيطان. الرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى لتحقيق التوحيد وللدعوة إلى إفراده تبارك وتعالى بالعبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام كان نبيا مكلما أن يوحى إليه من الله تبارك وتعالى، كان موحدا يعرف عقيدة التوحيد، يعرف لا إله إلا الله. أولاده من بعده عاشوا على الإسلام، حققوا التوحيد 10 قرون. أول انحراف عن دعوة التوحيد كان بعد 10 قرون كوامل، دب الشرك إلى قوم نوح، لتعلم أن دين الإسلام دين متأصل في الفطرة البشرية. دين الإسلام معروف منذ الخليقة، الدين لم يتطور، العقيدة لا تقبل التطوير والإضافة والحذف، هذه أمور ثوابت علمها الأنبياء جميعهم. عقيدة التوحيد لا إله إلا الله، تحقيق هذه الكلمة الطيبة، العيش في ظلال مضامينها، هذا هو الغاية العظمى من خلق الخلائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء وكان عرشه على الماء، خلق الخلق تبارك وتعالى، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه إجابات شافية لأسئلة حائرة كبرى، عرى الفلاسفة في إيجاد إجابة لها عبر القرون. الفيلسوف يعبد عقله، والمسلم يعبد ربه. الفيلسوف يستقي من فيوضات الشيطان، والنبي يستقي من وحي الرحمن تبارك وتعالى. الوحي أجاب عن الأسئلة الكبرى، من نحن ولماذا خلقنا وإلى أين المصير. هذه الأسئلة الكبرى رسمت خارطة الطريق في الصراع بين الحق والباطل عبر القرون. أنت المسلم تعلم أن لك ربا، أنت المسلم تعلم أن لك شرعا، أنت المسلم تعلم تاريخ الأنبياء والمرسلين، تعلم العلة والحكمة من إيجاد الخلائق في هذه الحياة الدنيا، تعرف دين الإسلام وأنه دين الأنبياء جميعا. إن الدين عند الله الإسلام، دين الإسلام من آدم إلى قيام الساعة، الدين لم يتغير. هؤلاء الذين درسونا في يوم من الأيام أن الفراعنة أول من اكتشفوا التوحيد، يقولون اكتشفوا التوحيد، وكأن التوحيد كان مخفيا في باطن الأرض فاكتشفه الفراعنة. التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الله فطر الخلق على طاعته ومحبته واللجئ إليه، هذه ضرورة في النفس البشرية. قالوا إخناتون أول داع إلى التوحيد، فأين آدم ونوح والقرون الأولى التي قال الله تبارك وتعالى وقرونا بين ذلك كثيرا، وعادا وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، قرون بائدة قبل الفراعنة وقبل التاريخ لا يعرف أحد عنها شيئا. أرسل إليها النبيون والمرسلون يحملون عقيدة التوحيد، ثم بعد ذلك تبحث عن هذا التوحيد الذي دعا إليه إخناتون، فتجد أنه وحد الآلهة في الشمس وتوجه إلى عبادة الشمس، وأقام مدينة أخيتاتون وأصبح اسمه إخناتون، أي عبد الشمس أو ابن الشمس. لكن نحن نعبد الله تبارك وتعالى، لا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الأفلاك ولا ظواهر الطبيعة، كل هذه مخلوقات لخالق عظيم تبارك وتعالى. هؤلاء تركوا الخالق وبحثوا عن المخلوق. الأنبياء والمرسلون جاءوا يحملون دعوة التوحيد، جاءوا يحدثون عن خلق الخلائق. نحن نسمع في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا عن الخلق والخالق وتاريخ هذا الكون، وأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم من صلصال من حمأ مسنون. كل ذلك نعلمه، لا نحتاج إلى فلاسفة يرجمون بالغيب ولا إلى عقول مظلمة تبحث لنا عن إجابات في مزابل التاريخ. عندنا البيان الشافي والإجابات الكافية عن كل هذه الأسئلة، فلا تطور ولا نشوء ارتقاء ولا نظريات. كيف حدث الخلق؟ هل حدث صدفة؟ الطبيعة الخلاقة؟ الكون كان متجمدا ثم أصابه نيزك فرفع درجة الحرارة، ثم بعد ذلك بردت ثم دارت في فلك، ثم انفصلت الأرض عن الشمس، ثم وثم. كلام فارغ، كل هذا كلام فارغ يظلم القلب. الله الخالق تبارك وتعالى، فلا صدفة ولا مصادفة. الرجل البدوي صاحب الفطرة السليمة حين كان يمر في الصحراء يسمع إلى آيات الله يقول سبحان الله. البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ الأثر يدل على المؤثر، لا نحتاج إلى بحث في الزبالات البشرية، عندنا وحي الله تبارك وتعالى. لأجل تحقيق العبادة الكاملة خلقنا الله جل وعلا في هذه الحياة. الخالق أرسل الرسل وأنزل الكتب ليدلونا على الطريق الموصلة إلى الله عز وجل. نحن في رحلة، هذه الحياة الدنيا رحلة، وخير ما تتحمل به في رحلتك هو تقوى الله تبارك وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لتحقيق التوحيد الكامل لله تبارك وتعالى لابد أن تعلم أن لا رب إلا الله. هذا يسميه العلماء توحيد الربوبية، أي توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله. أنت مطالب بأن تتعلم هذه الأصول، أنت المسلم الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الحر والعبد، الجميع لابد أن يتعلم هذه المبادئ. هذه المبادئ لابد أن تتعلمها وتحفظها وأن تتناقلها الأجيال. توحيد الربوبية هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، بمعنى أنه الخالق فلا خالق إلا الله، الرازق فلا رازق إلا الله، المحيي المميت تبارك وتعالى. فإذا علمت ذلك علمت أن لهذا الكون ربا. هذا النوع من التوحيد اتفق عليه حتى المشركون والكفار الأوائل، لم ينكر رب إلا مجموعة من الدهرية والشيوعيون في العصر الحديث. وفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى وطلب من هامان طلبا عجيبا، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون كان ماديا لا يؤمن إلا بما ينظر إليه. فرعون كان يريد أن يبني برجا ليصعد إلى السماء ليبحث عن رب موسى عليه الصلاة والسلام، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عاين أدرك أنه ليس ربا وأنه مربوب، أدرك أنه عبد ضعيف وأن الله تبارك وتعالى هو صاحب هذا الكون، لكن بعد فوات الأوان. أما النوع الثاني من التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، أن تعلم أن هذا الرب القوي الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت له الأسماء الحسنى والصفات العلى تبارك وتعالى، فهو سميع بصير حي قادر مريد متكلم سبحانه وتعالى. هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى تليق به، كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فلا يعلم كيف الله إلا الله تبارك وتعالى. الله أخبرنا عن أسمائه وعن صفاته فنؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير تفتيش عن كيفيتها. لذلك لما دخل مبتدع على الإمام مالك قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، اخرج فإني أراك رجل سوء. فسحب من المسجد. الاستواء معلوم في لغة العرب، بمعنى في العربية معلوم معنى الاستواء، استوى وارتفع، على وارتفع، فنعلم معنى هذه الصفة. أما كيف استوى لا نعلم، الله يتكلم كيف نتكلم لا نعلم، لكنه يتكلم سبحانه وتعالى، له كلام يوحي إلى الملائكة، كلم موسى عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لا نعطلها ولا نؤولها، وكذلك في كل الصفات. أما النوع الذي دارت عليه المعارك بين الأنبياء والمرسلين فهو توحيد الألوهية، كما أنك علمت أن للكون ربا فوحدته بأفعاله، فلا بد أن تصرف إليه بأفعالك كل أنواع العبادات، الخوف والرجاء، التوكل واللجوء والإنابة والافتقار، الصلاة والحج والصدقة والصيام والطواف والنذر، كل هذه عبادات لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. للكون رب، العبد لا بد أن يعبد هذا الرب. هذه العبادات لا تصرف لا إلى اللات ولا العزى ولا غمل ولا إلى الشمس والقمر والنجوم والبقر والفئران وعزير والمسيح والصلبان، هذه لا يصرف إليها عبادة. العبادة يتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى مباشرة من غير واسطة من الخلق، فلا نحتاج إلى كهنة ولا إلى وسطاء بيننا وبين الله تبارك وتعالى. حتى المرسلين كانوا واسطة في تبليغ الوحي، في تبليغ الشرع، لم يكونوا واسطة بين الناس وبين الله تبارك وتعالى. في إبلاغ الوحي هم واسطة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كل هذه الأسئلة يقول له ربه تبارك وتعالى قل بلغه، هو واسطة في البلاغ. لكن حين كان الأمر متعلقا بالدعاء لم يجعله واسطة بين الناس وبينه، قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل، بل قال فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه أعظم خصائص عقيدة التوحيد، هذه خصيصة دين الإسلام. الإسلام هدم الأوثان والجغلة والوسائط الذين وقفوا في طريق الناس بينهم وبين الله تبارك وتعالى. المشركون الأوائل علموا أن لله ربا، لكنهم عبدوا الأوثان والتماثيل بزعم أنها وسائط تدخلهم على الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، عندهم إله للكون. لكن هذه الآلهة الصغيرة، كل قبيلة لها إله منفرد، هذا الإله هو الذي سيقربهم إلى إله الكون تبارك وتعالى. التوحيد يهدم هذه المظاهر الجاهلية، التوحيد يجتث كل أسباب الوثنية. لذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تجريد عقيدة التوحيد في نفوس العباد، وسد الذرائع المفضية إلى الوقوع في الشرك بالله. قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، من كان حالفا فليقل بالله، لا يقل والأمانة ورحمة أمي وتربة ستي والمية الطهرة واتحرق عظمي مثل هذه السجارة وأيمان ما أنزل الله بها من سلطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. لا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أما أن يحلف بالمخلوقات والأمانة والآباء والعهود والمواثيق كل هذا باطل في شرع الله تبارك وتعالى. وفي دين الله جل وعلا. من حلف بغير الله كفارته أن يقول لا إله إلا الله، هذه عقيدة التوحيد. لا شركاء ولا وصائل بينك وبين الله تبارك وتعالى، أنت تتقرب إليه مباشرة بالدعاء، بالنذر، بالصدقة، بالصلاة، بالحج، بصلة الرحم، بزيارة المريض، باتباع الجنائز، بإماطة الأذى عن الطريق. العبادة مفهومها واسع جدا، يشمل كل مناشط الحياة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والطرق الظاهرة والباطنة. الظاهرة عمل الجوارح، والباطنة عمل القلوب، سواء كانت عبادات قولية تؤدى باللسان كالحلف والدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه عبادات، إلقاء السلام، إفشاء السلام، تبسمك في وجه أخيك، هذه عبادات. عبادات تؤدى بالجوارح فعليا كالصلاة والصيام والخروج للجهاد في سبيل الله والحج، هذه عبادات فعلية تؤدى بجوارح الإنسان. هناك عبادات قلبية يؤديها العبد بقلبه كالإخلاص والإنابة واللب والافتقار إلى الله والخشية والمحبة والخوف، كل هذه عبادات تؤدى بقلب الإنسان. هناك عبادات مالية تنفق من مالك في سبيل الله، الصدقة والزكاة والإنفاق في سبيل الله، وتجهيز الغازين في سبيل الله، وإطعام الطعام والنزل، كل هذه عبادات يتقرب بها العبد إلى الله من ماله. فالعبادة شاملة لكل مناحي الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. النظافة جعلها الإسلام من الإيمان، جعل الحفاظ على البيئة، جعل نظافة الطريق من الإيمان. ليست بقانون تدفع غرامة حين تلقي شيئا في الطريق، إنما جعلها قربة تتقرب بها إلى الله، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. حين تنظف الشارع هذه صدقة تتقرب بها إلى الله. هذا الرجل عامل النظافة لو استحضر هذه النية، كم من الحسنات يحصل حين استحضر نية إماطة الأذى عن الطريق. هذا يؤدي عملا جليلا للمجتمع كله، هذا ينظف لنا الطرقات. تأمل لو أنه استحضر نية تحقيق ركن من أركان الإيمان وهو إماطة الأذى عن الطريق، فهذا يحصل خيرا عميما كثيرا. هذه العبادة التي جعلها الله في كل تفاصيل الحياة. حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة حديثا خاصا جدا في أخص خصوصيات الإنسان، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. بضع من المباضعة، وهي الجماع، جماع الرجل لزوجته. قال: صدقة. فتعجب الناس، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ يعني هذا شيء عجيب بالنسبة له، أنت تأتي هذه الشهوة وتحصل صدقة، تأخذ حسنات. قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أليس عليه وزر؟ فأقروا. فقال: وكذلك إن وضعها في حلها كان له بها صدقة. سبحان الله، الإنسان حتى في هذه اللحظة يسمي، يذكر اسم ربي تبارك وتعالى. قال عليه عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم حين يأتي أهله يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. هذا أمر يسير. من من الناس الآن يحرص على حفظ هذا الذكر؟ هذا ذكر عند هذا الموضع، هذا الموضع الخاص هو من جملة العبادة، هذا الأمر من جملة القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال، يعني جماع. تأمل، هذا تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم ربي عند هذا الموضع ليحفظه الله وليصرف عنه الشيطان وعن الذرية الآتية. كم من البلايا نستدفعها عن أنفسنا حين نتعلم دين الله تبارك وتعالى، حين نعلم أن كل الأمور صغيرا كانت أو كبيرة كلها مندرجة تحت توحيد الله وتحت تحقيق العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، تحقيق هذا التوحيد، تحقيق هذه العبودية من الخضوع التام لدين الله تبارك وتعالى، مهمة ليست يسيرة. هذه مهمة ناح لأجلها نوح، وابتلي العبد الصبور أيوب، ونشر بالمنشار زكريا، وقطعت رأس يحيى، وطرد موسى، وهم بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، وأخرج محمد صلى الله عليه وسلم من بلده وطرد وحوصر. كل ذلك لتحقيق لا إله إلا الله، لتحقيق العبودية الخالصة لله على كل الأصعدة، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الاقتصادية، في الحياة الرياضية، في الحياة الفنية. الإبداع مندرج تحت قول لا إله إلا الله. الفنان المسلم أبدع في تاريخ الفنون فنون جديدة عليها توقيع المسلمين. هذه الفنون لم تكن معروفة عند الأمم القديمة. الفنان القديم الوثني الملحن أراد أن يضاهي خلق الله، فذهب يصنع تماثيل للبشر وللحيوان، وأصبحت هذه التماثيل مع مرور الوقت آلهة تعبد من دون الله. فلما جاء الإسلام حرم صناعة التماثيل واقتناءها وبيعها وشراءها وأهدر ثمنها، بل وحطمها عليه الصلاة والسلام حين غدر في الطريق المعاكس من المدينة إلى مكة، ودخل البيت الحرام يطوف حول البيت ومعه محجن ويعصى تشبه مضرب البولو، يضرب بها تلك التماثيل ويحطمها ويقرأ قول ربه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حرم التصاوير عليه الصلاة والسلام وصناعة الأوثان وصناعة التماثيل، وعد ذلك من الشرك بالله ومضاهاة خلق الله، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة صلى الله عليه وسلم. وحين فتحت البلاد بعث الصحابة لتحطيم الأوثان والتماثيل. حين بعث علي بن أبي طالب أبي الهياج الأسدي عاملا على اليمن قال: ألا أبعثك على مثل ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته بالأرض، ولا صورة إلا طمستها. حطم الأوثان والتماثيل، حرمها الإسلام سواء كانت تعبد أو لا تعبد، وعدها صادة عن دخول الملائكة إلى بيوت المسلمين. لذلك اختفت هذه التماثيل من الحياة الفنية في الإسلام، فعمد الفنان المسلم إلى اختراع هذه الأشكال التي تشاهدونها على جدران المساجد. هذه اختراعات فنية إسلامية، هذه المعقوفة أوراق شجر والزخرفة المتداخلة وما يسمى بالفسيفساء والمقرنصات، كل هذه فنون راقية جميلة إسلامية لا وجود فيها للتماثيل ولا للبشر ولا لذوات الأرواح. فلما هبت علينا رياح النكبة وأصبحنا صرعى تحت أقدام الغرب، رحنا نقلد قوما وثنيين لا دين لهم ولا خراب، فملأنا التماثيل والميادين، ملأناها بتلك التماثيل والأوثان والأصنام. أنا أذكر أن محافظ الإسكندرية السابق كان اسمه عبد السلام المحبوب، كان يقيم حركة عمرانية في المدينة وفي بعض الميادين وضع فيها أصناما، فكتبت له خطابا وأرسلته، والرجل تفضل وتكرم مشكورا، فرد وقال: أنا سألت هيئة الفتوى فقالوا هذا جائز. تأمل، إذا كانت هيئة الفتوى قالت له هذا جائز، فلسأخذ بقول مواطن مجهول لا يعرف عنه شيئا. تأمل، هيئة الفتوى كيف أجازت له أن يضع التماثيل في الميادين؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بحرمة ذلك، قالوا: لأن هذه لا تعبد، من قال أنها لا تكون زريعة للشرك؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأصنام، وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس وهي قبيلة في اليمن على ذي الخلصة، وهو الصنم الذي كانت تعبده هذه القبيلة في الجاهلية، وقال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. تأمل، هذه أحاديث صحاح أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أخبر الرجل بجواز هذا الأمر. الفنون الجميلة، لماذا لا تكون لنا شخصيتنا حتى في مضمار الفنون شخصية مستقلة واضحة؟ حتى الشعوب الهندية والصينية وجنوب شرقي آسيا عندها فنون مميزة لا تقلد الغرب. نحن قلدنا الغرب في أسوأ ما عنده، ولم نأخذ بأي شيء من أسباب نهضته وحضارته. هذه عقيدة التوحيد، دعوة التوحيد. الحياة السياسية لا بد أن تكون خاضعة لمعنى لا إله إلا الله. الحاكم هو الله، المشرع هو الله تبارك وتعالى. هذه معركة حديثة بين الإسلام والجاهلية منذ عدة قرون، يراد لنا أن نتحاكم إلى القوانين الأوروبية من عهد محمد علي باشا، من عهد نابليون عندما دخل في الحملة الصليبية إلى الديار المصرية فغير القوانين، ثم جاء محمد علي باشا فسار على قانون نابليون، ثم أصبحت القوانين في عهد الخديوي إسماعيل ملفقة من القانون الفرنسي والإنجليزي والسويسري، وهذا باق إلى يوم الناس هذا. ذرا للرماد في العيون جعلوا للأحوال الشخصية محاكم اسمها المحاكم الشرعية. حتى المحاكم الشرعية عندما انقلب عبد عبد الناصر على الملك بدأ بإلغاء المحاكم الشرعية، فأصبحت كل المحاكم تسمى محاكم مدنية، وأصبحت قوانين دار الإسلام في جميع الدول الإسلامية قوانين غربية لا تمت بصلة إلى شرع الله تبارك وتعالى. أذكر أن قاضيا في التسعينات أحكم على شارب خمر بالجلد، هذا القاضي أحيل إلى الأعمال الإدارية، عزل من الفصل والقضاء بين الناس لأنه حكم بشرع الله تبارك وتعالى. السياسة جزء من الدين، جزء من دين الإسلام، دين الإسلام دين شامل في السياسة. هؤلاء ضحكوا على الناس وقالوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، عندنا نحن المسلمين دين في السياسة وسياسة في الدين، والسياسة جزء من دين الإسلام. قالوا لنا السياسة خساسة ولا بد أن يعزل الدين الطاهر عن السياسة، ولماذا لا يدخل الدين الطاهر على الخساسة فيزيل عنها النجاسة يا بشر؟ لماذا؟ لماذا لا تعودون أنتم بالسياسة إلى الدين الإسلامي الذي كان نبيه عليه الصلاة والسلام رسولا ومبلغا ومعلما ورئيس دولة وقائد جيش في سبيل الله تبارك وتعالى؟ كيف نصنع في هذه الآيات المحكمات في كتاب الله تبارك وتعالى؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماذا نصنع في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ هذه الآيات في آخر سورة نزلت في القرآن الكريم في سورة المائدة، آيات واضحات صادعات في ضرورة اندراج الحكم وخضوعه تحت لواء دين الله تبارك وتعالى. وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، هذا خطاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أي حكم غير حكم القرآن الكريم هو حكم الجاهلية، أي حكم لا يندرج تحت حكم القرآن فهو حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ البعض يواري ويداري والبعض يجمجم والبعض يصرح في وقاحة، يقول لك لا دخل للدين بالسياسة، يقول لك لا دخل للإسلام بقيادة الدولة أو للحكم أو بالتشريع. البعض يتبجح ويقول هذه الشريعة كانت صالحة للصحراء وللأمة البدوية وليست صالحة لقرن الواحد والعشرين، فليخرس لسانك، هذه الشريعة مصلحة لكل زمان ومكان، هذه الشريعة ترتفع شريعتها ولواؤها إلى قيام الساعة وإن رغم أنف من رغم. هذا معقد المعركة بين الإسلام والجاهلية في قرن الواحد والعشرين. من عهد نابليون المسلمون يخوضون حربا مع الجاهلية والوثنية والقوانين الغربية الإلحادية التي لا ملة لها ولا شرعة لها ولا دين لها. من عهد نابليون والمسلمون فوجئوا بهذا التغيير والزلزال التشريعي بإقصاء الشريعة الإسلامية واستيراد نظم وقوانين وثنية وغربية، وكل بضع سنين تثور سائرة الشعب يريد تطبيق تطبيق شرع الله. الشعب يريد التحاكم إلى شرع الله، وتسمع هذه النداءات وتلك المسيرات، ثم يخفت بعد ذلك الصمت ويسير الناس هم على ما هم عليه. هذه إحدى المعارك التي خاضتها الأمة الإسلامية مع الاحتلال والاستعمار والقوات الخبيثة التي أرادت تغيير الملة الإسلامية وتغيير الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليكون حاكما على العالمين. فليس الإسلام خاصا بالمساجد أو بالصلوات أو خاصا بالحج والصدقة، الإسلام منهج حياة. كلمة لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهج حياة ودين ودولة وبناء أمة. كلمة لا إله إلا الله هي الأول والآخر لهذه الأمة. قصة الحياة في هذا الكون كانت بسبب تحقيق هذه الكلمة، تحقيق العبودية الخالصة، نفي الشرك والوسائط والشركاء. فلا كهانة ولا وساطة ولا طواف بالقبور وتمسح بالمقاصير. وهذا يأتي من أقاصي الصعيد، يقصد السيد البدوي، لأن عنده ابنا مريضا أو زوجا مريضا أو ابنا لم تتزوج أو ابنا تزوجت ولم تنجب، يأتي ومعه الجدي والخروف وأحيانا الجاموسة والبقرة، رأس ماله يسوقه إلى حيث يأكله آكل الصح من سدنة هذه الموارد. هذه الشركيات التي حاربها الإسلام. أولياء الله هم المسلمون الأحياء الذين يطبقون شرع الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله الذين يعملون بالفرائض والنوافل. من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء هم الأولياء. أما قبور ومقاصير وطواف ونذر وحج إلى مثل هذه الموارد، فهذا يخالف دعوة الإسلام التي بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك فئات كبرى من المسلمين لا تعرف شيئا عن الإسلام، ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه وجهلوا تشريعاته. هؤلاء يحتاجون إلى من يحمل إليهم دعوة الإسلام. هناك معركة كبرى بين الإسلام والجاهلية. هذه المعركة قائمة على الصراع بين التوحيد والشرك، بين الوحي المنزل من عند الله وبين الفلاسفة وأقوال الفلاسفة. فما تسمعون من مسميات تنسب إلى المذاهب السياسية في حقيقتها نشأت فلسفية، العلمانية والديمقراطية والليبرالية والحداثة والاشتراكية وما بعد الحداثة وما بعد الأيديولوجي، كل هذه مذاهب فلسفية اعتنقها هؤلاء الناس وطبقوها في مضمار السياسة. أما عندنا نحن فلا نحتاج لا إلى حداثة ولا أيديولوجي ولا مثل هذه الكلمات. نحن عندنا دين كامل وشرع شامل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الدعوة إلى التوحيد، تربية الناس على التوحيد، محاربة البدع والضلالات والشركيات والخرافات، أعظم الواجبات عليكم أيها الشباب المسلم في المرحلة القادمة. الناس تحتاج إلى تعلم دين دين الإسلام إلى تعلم أمور الاعتقاد. الناس تحتاج إلى إزالة الشبهات، الناس تحتاج إلى من يلتحم معه ويختلط بهم ويحمل دعوة الإسلام إليهم بطريقة سهلة وبأسلوب سلس مبسط من غير تعقيد ولا فلسفة ولا غموض. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك أفهمهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ حدث الناس بما يعرفون، حدثهم حديثا سهلا بآيات القرآن بالأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حدثهم حديث القرآن، اسمع إلى محاضرة العقيدة في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا فلسفة ولا تعقيد ولا علم كلام، ولا الشيخ فلان والشيخ علان، كلام واضح سهل يسير يمس شغاف القلوب ويخاطب الفطرة السوية البشرية مباشرة. اسمع: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ هذه دلائل التوحيد، هذه دلائل وجود الخالق تبارك وتعالى يتحدث بها حديثا مباشرا إلى القلب النقي. فلا تعقيدات ولا تحريم لكل شيء ولا أغلق لباب الصلاح في وجوه الناس. نحتاج إلى أن نعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. وقال: بعثت بالحنيفية السمحة. نحتاج نحن أولا أن نتعلم جيدا، إذا أردت أن تكون داعيا فتعلم، فإذا حصلت العلم فادعو، لكن لا تدعو بجهل. إياك وطريقة سد الخانة، سد الخانة في المكان الفلاني، هذه طريقة إفساد. أنت إذا وجهت إنسانا في مكان صدارة لا يستأهلها تفسد قلبه وتتلف بعد ذلك من يستمع إليه. وهل ضياع العلم إلا بضياع العلماء؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم. وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رؤوس جهال والعياذ بالله. تدخلت السياسة حتى في اختيار من يسمونه قادة التيار الديني. تدخلت السياسة، الرئيس هو من يختار المفتي، يبحث في مسابل الفقهاء ليجد رجلا وضيعا أو رجلا خسيسا أو رجلا صاحب مطمع ليصنع منه مفتي الديار. ثم تسمع أنت بعد ذلك من مفتي الديار ما يخرب هذه الديار. لماذا؟ لأنه وضع في غير موضعه. قال بعض السلف: والله ما خان أمين قط، ولكن استؤمن غير أمين فخان. لا يمكن الأمين يخون، لكن استؤمن غير أمين فخان. هذا عصر الرويبدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم سنين خداعات، يخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن ويكذب الصادق ويصدق الكاذب ويتكلم الرويبدة. قيل: ومن الرويبدة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني في الأمور العامة التي تحتاج إلى خبراء وعلماء وأصحاب نظرة ثاقبة. الرويبدة الآن في كل مكان، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أصبحت الأمور العامة يتحدث فيها مقدم البرامج والفنانون والرياضيون والأقزام والراقصات والمغنون، أصبح يتحدثون في أمور الأمة. هؤلاء من يسيرون الدفة الآن: فنانة فلانة، الراقصة علانة، المغني فلان. هؤلاء يتحدثون في السياسة والاقتصاد ومصر والدين وسماحة الإسلام، وراقصة تقول سنعلمهم الدين. أي دين؟ أي دين هذا الذي ستعلمين الدين؟ دين شرقي ولا دين غربي ولا دين سيكا ولا أي دين هذا الذي تحمله راقصة إلى 90 مليون مسلم يعيشون في بلد هي معقل العلم والعلماء عبر تاريخ الإسلام الطويل؟ من الذي سمح لهؤلاء الرعاع أن يعتلوا المنصات وأن تسلط عليهم الأضواء وأن يتحدثوا ويهرفوا بما لا يعلمون فيفسدون؟ أفسدوا الحياة والله هؤلاء الناس. هؤلاء سبب الشقاء والبلاء الذي يعيش فيه المجتمع الآن. وجود مثل هؤلاء العصاة والعراة في المجتمع الذي يجب على أبناء الستر والتستر والاحتشام. لا إله إلا الله، تحقيق لا إله إلا الله، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى استغرقت 13 عاما في المرحلة المكية قبل الهجرة من مكة إلى المدينة. الجيل الأول شغب التوحيد حتى ارتوى، حتى أصبح يجري في عروقه مع دمائه. هذا الجيل الذي علم معنى لا إله إلا الله فتح الدنيا وساد الناس وحقق المعجزات. العقيدة، العقيدة أزمتنا أزمة عقيدة. لو وجد جيل عقائدي كما وجد في الصدر الأول هذا الجيل يغير أحوال الدنيا، وليس أحوال هذه البلد بل أحوال العالم أجمع. ولكن أين العقيدة؟ أين دور العقيدة؟ أين درس العقيدة في الإعلام؟ أين تعليم العقيدة في مناهج التربية والتعليم؟ أين التركيز على شمول أمور الاعتقاد في المساجد والمنابر والمؤتمرات والندوات والدروس وغير ذلك؟ هذا يحتاج إلى تكاتف جهود الدعاء إلى الله تبارك وتعالى حتى يخرج جيل عقائدي يشبه الجيل الأول الذي قال الله فيه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا أي جيل بمثل ما أيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد اهتدوا وأفلحوا وأنجحوا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم احفظ أولادنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.